شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البصائر ومن أهل النور يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إخوتي أخواتي، نأخذ في هذه الحصة بعضا من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتعطر ونتبرك بذكر حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبذكر أصحابه وشمائلهم، لتزداد محبتنا لهم والمرء مع من أحب، لنقتدي بهم فهم الذين تربوا خير تربية على يد النبي صلى الله عليه وسلم، خير البشر وخير الأنبياء والرسل. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وأن يجعلنا معهم وإن كانت أعمالنا قاصرة عن أعمالهم. سنتحدث إن شاء الله عن أحد الصحابة الأجلاء، وهو الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وليس بالمجهول عبد الرحمن بن عوف، فهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين، كان أحد الثمانية السابقين للإسلام. عرض عليه أبو بكر الصديق الإسلام فما غم عليه الأمر ولا أبطأ، بل سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه ودخل الإسلام مباشرة. فور إسلامه حمل حظه من الاضطهاد، من اضطهاد المشركين، من اضطهاد قريش، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، كما هاجر إلى المدينة المنورة مع المسلمين، وقد شهد رضي الله عنه المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك، قد أصيب في سبيل الله إصابات كبيرة، فقد أصيب رضي الله عنه يوم أحد بعشرين جراحا، وتركت هذه الجراحات فيه أثرا واضحا وعرجا دائما في ساقه رضي الله عنه، كما سقطت بعض ثناياه، أسنان القداميات ثناياه تركت فيه هتما واضحا في فمه وفي أسنانه، وواضحا في نطقه وحديثه رضي الله عنه، وكل ذلك في سبيل الله. تميز عبد الرحمن بن عوف في مجال معين وهو التجارة، فكان من الأغنياء ومن التجار المعروفين بنجاحهم في التجارة، معروفين بإنفاقهم لكل ما عندهم، فكل ما وجدوا أنفقوا، وكل ما زاد الله لهم في الربح وزاد الله لهم في المال كانوا يزيدون أيضا في إنفاق ذلك. فكان رضي الله عنه معروفا إلى بالتجارة وبنجاحها، إلى حد أنه كان يقول: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا، لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهب، من شدة نجاحه في هذا المجال. لقد كانت التجارة عند عبد الرحمن بن عوف عملا وسعيا، لا لجمع المال فقط، ولكن للعيش الشريف، للجهاد في سبيل الله، للإنفاق على المحتاجين والفقراء. وتتذكرون عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، عندها آخى صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. تتذكرون الموقف الرائع لسعد رضي الله عنه عندما قال له: يا عبد الرحمن، يا أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، وتحت امرأتان فانظر أيتهما أعجب لك حتى أطلقها وتتزوجها. موقف يعني نادر جدا وغريب. فماذا قال عبد الرحمن؟ قال عبد الرحمن رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. خلاص، هذه ثقة في النفس، دلوني على السوق. وخرج عبد الرحمن إلى السوق فاشترى وباع وربح وربح أرباحا كثيرة، ورجع كما كان من أهل الغنى ومن أهل الدثور. حقيقة تجارة عبد الرحمن بن عوف كانت تجارة ليست لرجل واحد، وإنما كانت تجارة لله وللمسلمين حقا فيها. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يوما: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء، وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك، فأقرض الله يطلق لك قدميك. من ذلك اليوم وهو رضي الله عنه يقرض قرضا حسنا لله عز وجل فيضاعفه له سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة، فقد باع يوما أرضا باعها ب40,000 دينار، وفرقها جميعا على أهله وعلى أرحامه من بني زهرة وعلى أمهات المسلمين وفقراء المسلمين. كذلك كان له موقف آخر، قدم 500 فرس لجيوش الإسلام، 500 فرس لجيوش الإسلام. وفي يوم آخر قدم 1,500 راحلة. وكان له موقف آخر عند وفاته رضي الله عنه في وصيته، لم ينسى المسلمين حتى عندما كان يوصي عند وفاته رضي الله عنه، فقد أوصى وصية للمسلمين جميعا. عند وصيته عند الموت رضي الله عنه أوصى ب50,000 دينار في سبيل الله، 50,000 دينار في سبيل الله. أوصى كذلك ب400 دينار لكل من بقي ممن شهدوا بدرا، فأهل بدر لهم الفضل العظيم. وهو أراد أن يوصي من ماله لكل بدري ب400 دينار. وهذه الوصية لأهل بدر وزعت حتى وصلت إلى الخليفة، إلى خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه. عثمان وصله نصيب من هذه الوصية، فأخذ عثمان ذاك النصيب رضي الله عنه وقال: إن مال عبد الرحمن حلال صفو، وإن الطعمة منه عافية وبركة، رضي الله عنهم جميعا. بلغ من جود عبد الرحمن بن عوف أنه قيل: أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يصلهم ويعطيهم، فالجميع شركاء في هذا المال. وما أحوجنا إلى أمثال هذا الرجل العظيم، ما أحوجنا إلى أغنياء وتجار يحسون بالآخر، يحسون بالمسلمين، يجعلونهم شركاء لهم في مالهم، سواء بإقراضهم أو بقضاء الدين عنهم أو بصلتهم وعطيتهم أو بالوصية لهم حتى قبل موتهم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يعطي العطايا الكبيرة جدا، ومع ذلك أوصى عند موته بهذه الوصايا العظيمة، ورغم ذلك كان ماله أكثر من ذلك، فخلف بعده الذهب الكثير، كثير من الذهب كان يضرب بالفؤوس ليقسم حتى مجلت منه أيدي الرجال، تعب الرجال من ذاك الذهب الكثير الذي تركه بعده رضي الله عنه. كان له موقف عظيم حين جاءت تلك القافلة الكبيرة التي عندما اقتربت من المدينة رأوا ريحا تهب قادمة، فحسبها الناس عاصفة تثير الرمال، لكن سرعان ما تبين أنها قافلة كبيرة تزخر بكل المواد الغذائية والحاجيات، وهي كبيرة جدا بحيث أنها رجت المدينة رجع. ويتساءل الناس وتتساءل المؤمنين عائشة والجميع عن ذلك، فيقال تلك قافلة لعبد الرحمن بن عوف أتت من الشام تحمل تجارة له. فقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قافلة تحدث كل هذه الرجة؟ قالوا لها: أجل يا أم المؤمنين، إنها 700 راحلة وكلها لعبد الرحمن بن عوف. فكانت تذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء فقال لها: أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. فقام بتوزيع تلك الحمولة، حمولة 700 راحلة على أهل المدينة وما حولها من الفقراء والمحتاجين والمساكين. كان لعبد الرحمن بن عوف قدر كبير من الخوف من الله سبحانه وتعالى، رغم هذا الثراء كان هذا الثراء مصدر إزعاج له ومصدر خوف. مرة جيء له بطعام يريد أن يفطر عليه وهو صائم، فلما وقعت عليه عيناه فقد شهيته وبكى، ثم قال: استشهد مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إذا غطت رأسه بدت رجلاه، وإذا غطت رجلاه بدا رأسه، واستشهد حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة، ثم بسط لنا في الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا. أيضا مرة أخرى وضع له الطعام، وضع أمامه الطعام يوما ومعه بعض أصحابه، فبكى فسألوه: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال رضي الله عنه: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. وما أرانا أخرنا لما هو خير لنا، أخرنا لتفتح علينا الدنيا، أخرنا لملذات الدنيا، ولو كان في ذلك خير لرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك الزمن. خوفه هذا رضي الله عنه جعل الكبر لا يعرف له طريقة. فقد قيل أنه لو دخل عليه ورآه أحد غريب لا يعرفه وهو جالس مع عماله وخدمه ما استطاع أن يميزه من بينهم رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف كذلك كان معروفا بموقفه الذي كان هروب من السلطة، هروب من الحكم. فتعلمون أنه كان من الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة لهم من بعده. فقد قال عمر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فترك الخلافة في ستة أشخاص، في ستة أفراد، في ستة رجال عظام من الصحابة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته راض عنهم، وما أحسنها من عبارة، مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وأشار الجميع إلى عبد الرحمن بن عوف وإلى أنه الأحق بالخلافة. فقال عبد الرحمن: والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم تنفذ إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك. وفور اجتماع الستة لاختيار خليفة للفاروق عمر، تنازل عبد الرحمن بن عوف عن حقه الذي أعطاه إياه عمر، وجعل الأمر بين الخمسة الباقيين، فاختاروه ليكون الحكم بينهم. وقال له علي رضي الله عنه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفك بأنك أمين في أهل السماء وأمين في أهل الأرض، وما أعظمها من الشهادة. فاختار عبد الرحمن رضي الله عنه عثمان بن عفان للخلافة، ووافق الجميع على اختياره. توفي رضي الله عنه في العام 32 للهجرة، وأرادت أم المؤمنين أن تخصه بشرف لم تخص به سواه، فعرضت عليه أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر، ولكنه استحى أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار، وطلب رضي الله عنه دفنه بجوار عثمان بن مضعون. إذ توثق يوما من الأيام أن أيهما مات بعد الآخر أن يدفن إلى جوار صاحبه رضي الله عنه وأرضاه. هذه سيرة عبد الرحمن بن عوف، هذه السيرة العطرة لهذا الرجل العظيم. كان أحد ثمانية سبقوا إلى الإسلام. نأخذ عبرا من هذه السيرة، فهذه السير ليست للسرد التاريخي، وإنما هي للعبرة والاتعاظ وللقدوة في حياتنا اليومية. أول شيء نأخذه هو المبادرة إلى الحق، فعلينا جميعا على الشباب وعلى الرجال والنساء عليهم أن يكونوا كعبد الرحمن رضي الله عنه، يسارعون إلى الخير، يسارعون، يبادرون إلى الحق مباشرة إذا عرض عليهم. فقد عرض أبو بكر الصديق الإسلام على عبد الرحمن فما غم عليه الأمر ولا أبطأ، بل سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع. هذه أول نقطة نحاول إن شاء الله أن نتمثلها في هذه السيرة العطرة. بعد ذلك عندنا نقطة مهمة في حياة هذا الرجل، وهي نجاحه في التجارة والاقتصاد. التجارة فيها بركة، فعلى الشباب وعلى الناس العاطلين عن العمل أن يسارعوا إلى التجارة وأن يبادروا ويتحركوا إليها، ففيها بركة، ويحاولون أن يجتهدوا في ويستحضروا نية ما كان يستحضره عبد الرحمن، وهو أن هذا المال ليس له فقط، وإنما الجميع شركاء معه فيه. فإذا كنت تعمل بهذه النية فتح الله عليك إن شاء الله كما فتح على عبد الرحمن بن عوف، حتى أن الناس كانوا يقولون أن أهل المدينة كلهم شركاء مع عبد الرحمن في ماله، وهذا شعور عظيم. الجميع شركاء معه، إما أن يقرضهم، إما أن يقضي عنهم الدين، إما أن يساعدهم ويعطيهم. كذلك هناك نقطة مهمة، أن هذا المال على كثرته لم يطغه، فكان دائما متواضعا، فعلى الأغنياء وأهل الأموال والدثور أن يتواضعوا. فهذا الرجل على الرغم من أمواله الكثيرة كان متواضع، كان لا يميز عن خدمه وعن عماله، ولا يعني له أبهة كما يفعل البعض الآن. كذلك من الأمور المهمة أن هذا الرجل رغم تجارته وعمله الاقتصادي لم يشغله ذلك عن الجهاد، فقد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مسألة أخرى مهمة، وهي أنه عندما عرضت عليه الأموال وهو آت إلى المدينة وليس معه أي شيء، الناس جاءت مهاجرة وتركت أموالها في سبيل الله، عندما عرض عليه كل ذلك أعرض عنه وقال دلوني على السوق. وهذه الإيجابية مهمة، أن تكون إيجابي حتى ولو لم يكن عندك رأس مال، تنزل إلى السوق تبحث، فلعل الله يفتح لك فرصا كثيرة إذا كنت مبادرا إلى العمل. كذلك نستفيد من هذا أيضا من سيرته هذا الزهد وهذا الخوف وهذه العظة، على الرغم من المال والغنى كان دائما هناك يلازمه خوف، وهناك تواضع، وهناك زهد يلازمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك كله، وأن يحشرنا معهم، وأن يجعلنا معهم، وإن كانت أعمالنا قاصرة عن أعمالهم، ولكن نحبهم، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب الصحابة، ونتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك الحب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.